باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما بعرفش أبتدي إزاي، لكن أشكر ربنا على الفرصة اللي ادهاني أبونا يوحنا أن أنا أقعد معاكم ونتكلم عن المشورة في فكر الآباء. الحقيقة أنا أتمنى أن ربنا يديني وقت أن احنا نقدر نعمل منهج آبائي للمشورة، بس ده عايز تفرغ لمدة معينة. وأنا جاي قعدت أفكر إيه مدى اهتمام آباء الكنيسة الأولى بالأسرة، وإيه مدى اهتمامها بتقديم المشورة الصادقة أو اللائقة بينا كمسيحيين لأي إنسان، سواء في فترة الخطوبة أو ما قبل الخطوبة أو فترة أيضا ما بعد الزواج. الظروف اللي عاشت فيها الكنيسة الأولى ظروف صعبة. ما ظنش الكنيسة كانت يعني رايقة للحديث عن المشورة بالطريقة الحالية. ليه؟ أولا في ظل الدولة الرومانية كان في نسبة كبيرة من الرجالة بتطلع الحرب. تعرفين الدولة الرومانية كانت تطلع حروب كتيرة، في بعض الحروب كان بيقتل فيها بعشرات الألوف إن لم تصل أحيانا للمئة ألف. فنقدر نتخيل لما دولة من الدول يقتل في فترة صغيرة العشرات الألوف، إيه أثر هؤلاء أو القتلى على الأسرة. الجانب الآخر إن الحرب ما كانش زي دلوقتي، عدد صغير والتكنولوجيا بتشتغل، لكن دي كانت أغلبها يا إما مشاة يا إما فرسان، ودي تحتاج إلى قوة بشرية كتير. فكتير من الشعب حتى ممكن واحد يبقى بيتجوز ويسيب مراته بعد الزواج مباشرة ويعالم يرجع ولا ما يرجعش. ولذلك الشريعة الموسوية كانت بتسمح ان الشخص اللي متجوز اذا كان ملهوش سنة ما يطلعش الحرب، لان هيبقى في الحرب وفكره في مين؟ في مراته لسه متجوزة، يعني مش عارف هيحصل ايه. بجانب ايضا ان الاطفال ما كانش ليهم حقوق، وايضا النساء الى حد كبير ما لهمش حقوق. فنقدر نتخيل أسرة نسبة عالية من الأسر بلا عائل بسبب الحرب أو بسبب التجارة، لأن عارفين زمان كانت التجارة في الدولة الرومانية لها دور كبير، وكلمة تجارة مش زي دلوقتي يفتح الواحد استيراد وتصدير وهو قاعد دلوقتي بالكمبيوتر بيشتغل. لا، ده عشان يتاجر ممكن ياخد مركب ويطلع يلف السنة ويرجع بعد السنة يجيب الحصيلة بعد ما يكون مر على كذا بلد أو على كذا مينة، ويعلم يرجع ولا ما يرجعش، ويعلم لصوص البحار هيعملوا معاه إيه أو الأخطار بتاعت البحار شكلها إيه. كل الأمور دي مع أمور أيضا الفكر والثقافة الوطنية كانت عاملة لخبطة في الأسرة في ظل الدولة الرومانية، سواء كانوا رومان أو كانوا غير رومان. من هنا كان الموضوع يحتاج إلى إصلاح، مش مشورة، لكن ده عايز إصلاح فكري أو أقدر أقول إصلاح جذري من جذور الأسرة، مش الإصلاح الخارجي اتنين بيتخانوا ونصالحهم إزاي. ده بيوت بلا عدد بلا عائل، أو أطفال بلا حقوق، أو نساء بلا مفيش يعني التكريم المتبادل أو الكرامة المتبادلة بين الأزواج والزوجات أو بين الوالدين والأبناء. كل ده أدى جو صعب. بجانب أيضا في بعض البلاد زي كورنثوس وأيضا في روما قلة قليلة من النساء الشريفات كانوا بيستغلوا الممتلكات الضخمة بتاعتهم والعبيد والأبهة بتاعتهم، فكانوا بيحبوا يسيطروا على الإيه؟ على المجتمع. تعرفين في بعض الدول كان الإمبراطور الواقعي الحقيقي بمين؟ بمين؟ تبقى الأم. ولذلك حتى سليمان لما كان يحكم الحاجة كان مامته يديها كرامة أكتر من نفسه. في بعض الدول أو بعض الأباطرة اللي قدام سواء في النظام البابلي أو غيره كانت الملك الحقيقي أو المدبر الحقيقي للموقف ما كانش الملك الابن، لكن كان اللي بيدبر الأمور الملكة الأم لأنها عندها خبرة من أيام جوزها، فهي اللي تقدر تدير الأمور، والرسمي هو الإيه؟ الملك أو الإمبراطور. أنا بحكي القصص دي ليه؟ نقدر نعرف قد إيه الجو كان رهيب. يعني ما تبصوش للأسرة في الجو الحالي في العالم، الأسرة في الجو الحالي في العالم رغم كل اللخبطة اللي فيها، لكن لمسات الإيمان المسيحي أثرت حتى على غير المسيحيين. تكريم الزوجة، الاحترام المتبادل، الاهتمام بالجانب النفسي للزوج للزوجة، طريقة التعامل، الاهتمام بالأطفال، اهتمام الأطفال أو الحوار بين الأطفال أو الأبناء وبين الوالدين، ده أغلبه نوع من أنواع الأثر النفسي من الحياة المسيحية. بل أحيانا كتير لما بقرأ كتب في علم النفس بلاقي أن كثير من النظريات الحديثة لعلم النفس الخاصة بالأسرة أو بالمشورة في الواقع متخذة من رسائل بولس الرسول وبعض منها من آباء الكنيسة. فالكنيسة كان دورها خطير، وهو إيه؟ مش مجرد مشورة نتقعد مع الزوج أو الزوجة أو الوالدين والأبناء، لكن التأسيس الأصلي بتاع الكنيسة كيف تقيم الروتس الجذور بتاعت الكنيسة بحيث تبقى تتحط أسرة تمثل الكنيسة الأم أو تمثل السماء. زي ما قلت المرة اللي فاتت احنا بنحتاج الى الفكر الآبائي لأغلب المدارس. ههتم حاليا بأربع مدارس مهمين واسيب الباقي: مدرسة اسكندرية، مدرسة أنطاكيا، مدرسة روما، الكبادوك بيسموهم الكبادوك العظام أو بيسموهم الثلاثة كواكب اللي هو القديس باسيليوس الكبير والقديس غروريوس أسقف نيسوس والقديس غروريوس النزيانسي، وطبعا معهم مجموعة تانية لكن دول اللي بيسموهم ستارز بتوع الكبادوك. احنا بنحتاج في المشورة الى الاربعة بس باعتدال. هاخد مدرسة مدرسة ونشوف ايه فكرها وازاي نقدر نستفيد منه من جهة المشورة بالنسبة للأسرة. اول مدرسة مدرسة اسكندرية. صحيح العمداء مدرسة اسكندرية كانوا بتوليين، ده مش بس العمداء، ده غالبا حتى التلاميذ كانوا بتوليين، وكانوا من الجنسين رجال ونساء أو شبان وشابات، وكانوا أيضا من أجناس مختلفة، يعني كانوا بيقبلوا من قيصرية يجي حد من روما، ما كانتش بترتبط بجنس معين. وكانت مدرسة اسكندرية بيسموها انسكلوبيديا أو انسكلوبيديك، يعني دائرة معارف، يتعلموا الفلك، يتعلموا الرياضة، يتعلموا الفلسفة، يتعلموا النحو، يتعلموا أيضا الإنجيل إلى آخر. فكانت مدرسة يهمها كيان الإنسان كله، الثقافي والفكري والاجتماعي والأسري والروحي. فهنا نقدر ناخد نقطة مهمة ناخدها من مدرسة اسكندرية، وهي الإنسان اللي يبقى مشير لازم يعرف أن يكون عنده باك جراوند عام. يعني آسف أقول كمثال من الأمثلة شخص معين بدون ذكر اسمه، مش من القاهرة ولا اسكندرية، دخل في مشكلة وبعدين قعد مع الراجل ما قعدش مع الست، وبعدين جاني هذا الراجل يكلمني قال لي ابونا انا هطلق مراتي. قلت له ليه؟ قال لي قعدت مع ابونا فلان وده انا بعتبره قديس وقال لي مراتك دي شطانة. حزنت، هو ما سمعش للطرف الثاني، لكن بدل ما بيحل المشكلة هو حكى له قصة من القصص فقال له دي شطانة انها بتعمل كده، بينما يمكن لو سمع للست هيقول عن الراجل ايه هو الشيطان. اول نقطة في الفكر الاسكندري هو ان الانسان زي ما مدرسة اسكندرية كان يهمها حياة الانسان من كل الجوانب، يهمنا ايضا في المشورة بالنسبة للأسرة ان اللي يقيم هذه المشورة يكون له فكر على الأقل الباك جراوند لأمور كثيرة. هديكم مثال بسيط، ما مش أنا هاخد الجانب العملي شوية. يعني مرة جاني إنسان وقعدت معاه ومتجوز فصعبت علي مراته لأنه تعبان نفسيا، فقلت له أنا أكلمك بصراحة، أنا شخصيا أبونا بشوي لما كان بيتعب كان بياخد أي حاجة مهدئة، ما أنا بديله الإيه بريح، بقوله وأنا لما بتعب لما ببقى في مشكلة ارتداد ولا غير وسهران كذا يوم ممكن أخد حباية مهدئة. هل يعني إيه؟ قلت له يعني أنت تحتاج أنك تقعد مع إنسان طبيب نفساني. أنا عارف أنك هتقول لي أنا مش مجنون، لكن أنا بقولك أنا شخصيا بضرب تليفون للطبيب وأقول له أنا تعبان في كذا كذا أو ليه في حالة كذا. قال لي لا لا يا أبونا. قلت له إيه؟ قال لي أب اعترافي قال لي لو رحت لطبيب نفساني تبقى أنت غير مؤمن. للأسف هذا الكاهن خريج جامعة. شفت إن هنا الموقف الخطير إن الإنسان يرتبط بجانب معين ويترك الجوانب الأخرى. النهاردة الصبح واحدة جات في مشكلة فأنا دهلي كاهن قال لأبونا الموضوع كذا كذا قبل ما ابتدي القداس. قلت له أبونا أنا ما أقدرش أدي مشورة فيها، تروح للمحامي الفلاني. أنا ما فهمش في المحاماة، عندي باك جراوند لكن ما أقدرش أفتي فيما لا يخصني. نفسنا نعرف أن الإنسان اللي بيقوم بالمشورة ما يظنش أنه إله يفهم كل شيء، لكن يعرف يوجه ده لطبيب نفساني وده لمحامي وده لواحد أكبر منهم وهكذا. فأول نقطة في مدرسة اسكندرية بتعلمنا إزاي إن الإنسان يبقى إيه؟ يبقى مخه واسع ويبقى ما ياخدش الجانب الروحي على حساب الجوانب الأخرى، لكن جوانب الأخرى كلها متكاملة مع بعضها البعض. نقطة تانية بتهمني في مدرسة اسكندرية، لو سألت أي واحد من آباء اسكندرية اللي هم وزنهم زي العلامة أوريجانوس أو زي القديس كيرولوس الكبير أو القديس أتناسيوس الرسولي أو القديس ديديموس الضرير أيا كان، أنا طبعا ما أعرفش عن بنتينوس لأن كتاباته ما وصلتناش، يدوب فقرات صغيرة، لكن حتى ده ممكن يدخل وسطهم هذا الأب. لو سألناه أنت إيه رأيك في الأسرة؟ هيقول لك نفسي أشوف الأسرة إيه؟ فكر اسكندرية إيه؟ فكر لاهوتي بيرفع القلب والفكر والحياة للسماء. يقول لك نفسي الزوج والزوجة يعيشوا كملائكة الله، والولاد يعيشوا في البيت يشوفوا صورة السماء في بيتهم، ويبقى البيت عبارة عن أيقونة للسماء المتهللة الفرحانة. لو سألت العلامة أوريجانوس قلت له إيه رأيك في الإنجيل اللي بين إيديك؟ يقول لك الإنجيل ده عبارة عن بياخد الواحد رحلة، ياخده من التراب يطلع بيه لغاية ما يدخله الحضن الأب. فإذا كان بيقول كده عن الفرد العادي فهو أيضا يقولها على مستوى الإيه؟ على مستوى الأسرة. فإذا نقدر ناخد الجانب الرئيسي السكندري وهو اللي بيسموه البعض التأليه. طبعا مش تأليه يعني هنصير بنخلق أو غير محدودين أو غيره، لكن شركاء في الطبيعة الإلهية. عمل المشير قبل ما يتجوزوا، مش عايز أقول قبل ما يتجوزوا ولا قبل ما ما يخطب، أول ما يتولدوا الولادة الثانية من أول المعمودية، يهيئ الطفل المولود للحياة الأسرية. أنا بتذكر دايما عبارة ما بنساهاش، إحدى السيدات بيتحامل فراحت لطبيب نفسي في أوروبا، قالت له أنا حامل في الشهر الأول، إيه نصيحتك ليا؟ إيه الكتب اللي أقراها عشان أستعد للبيبي اللي جاي؟ قال لها جيتيني متأخرة قوي. قالت له إزاي؟ قال لها كان لازم تجيني قبل ما تحملي بعشرين سنة عشان تتهيئي للطفل اللي يجي يلاقي جواكي إعداد حقيقي، إنسانة متهللة فرحانة بلا هم. لكن مش هتيجي في يوم وليلة تغير حياتها وفي التسع شهور هتطلع بيبي سليم. فعشرين سنة ده يعني دي بقى قليل كلمة. فعايز أقول مدرسة اسكندرية تؤمن بهذا، أن أول مبدأ في المشورة أن يصير الإنسان أيقونة المسيح. لو هي بيت أيقونة المسيح وهو بي أيقونة المسيح، متهيالي مش عايز مشورة تانية. مش هقول هو وهي. أنا بتذكر دايما عبارة حصلت في ملبورن استراليا، دايما بقولها، طبعا في ناس تستغرب عليها. كنت بزور إنسان أعرفه من سنة 75 أول ما رحت استراليا، فكان وقتها متجوز لي 15 سنة. فأول مرة أروح أزوره في بيته وغيره، وأنا طالع قال لي وصلك الكنيسة، فركبت معه وقال لي عايزك لوحدي، قال لي قل لي كلمة منفعة. قلت له بص أنا لي طلب بس أرجو أنك تنفذه. قال لي قلت له أرجو أنك أنت ما تنامش زعلان ولا تسمح أن مراتك تنام زعلانة. ففوجئت بص لي كده قال لي بتقول هي أبونا؟ قلت له أنت ما تزعلش ولا هي تزعل. قال لي أنا لي 15 سنة ما تذكرش زعلت دقيقة واحدة منها ولا هي زعلت معايا دقيقة واحدة. فأنا سألته قلت له ما اختلفتوش في الرأي أبدا؟ قال لي لك نختلف في الرأي. قلت له إزاي؟ قال لي لما أنا بقول رأي ما بيعجبهاش بتسألني أنت تقصد إيه؟ فأقول لها أنا بقصد واحد اثنين ثلاثة. تقول لي خلاص. هي لما تقول رأي مش عاجبني فبقول لها أنت قصدك إيه؟ فتحكي لي قصدي كذا كذا ونبقى حبايب. إيه الداعي نزعل؟ وبعدين قال لي عبارة خطيرة، قال لي شوف أبونا، لو واحد منهم عاقل يبقى مش ممكن يحصل خلاف، لو واحد منهم عاقل يبقى مش ممكن يحصل خلاف. هو ده مبدأ مدرسة اسكندرية، هذا مبدأ مدرسة اسكندرية. لو تقدس الإنسان، لو تقدس إنسان واحد بيقدس العيلة كلها. ما يمشي أنا هطلع بره الآباء شوية، لكن لأن يهمني الجانب العملي. أنا ما بنساش القصة دي تكررت مع أكتر من واحد. جاني ولد بتاع سن صبي صغير بتاع 11 سنة، قال لي ابونا انا عايز اعترف. قلت له اتفضل. قعد جنبي قال لي بص بابا ده عنيف وبيضرب ماما ولسانه فظيع ومكره جيراننا فينا ومكره العيلتين لعيلته ولا عيلة ماما، وحتى في الشغل مش طايقين يشوف وشه، وقعد يحكي لي عنه صورة رهيبة. طب أنا عايز الحل، مش عارف أدي الحل لمين. فقلت له طيب اسمع، أنت غلطان ولا هو اللي غلطان؟ قال لي يعني يا أبونا أنا غلطان وماما غلطانة وأختي غلطانة والجيران غلطانين، كل دول غلطانين وهو الصح. قلت له طيب أنت بتصوم الأربعاء والجمعة؟ قال لي آه. قلت له أنا بتصوم الأربعاء والجمعة، كم مرة قلت الصيام ده هقدمه من أجل خلاص بابا؟ قال لي ولا مرة. قلت له لما بتصلي مزاميرك كم مرة تاخد مزمور؟ قلت له يا رب من أجل بابا يدخل السماء هقول المزمور ده. كم مرة كل يوم كده تعمل مطانيات وقول له يا رب أنا مش عايز أسيبك غير لما أشوف بابا كده في حضنك؟ قال لي ولا مرة. قلت له يبقى مين الغلطان؟ فالولد ابتسم كده وقال لي لا أنا اللي غلطان. قلت له كبر دماغك وصلي لباباك. بعد كام أسبوع كده قليلين جاي، إيه أخبارك؟ قال لي أبونا حصل حاجة غريبة أوي، سبتك روحت البيت عملت له كوباية شاي، فبابا بص لي كده قال لي ها طلباتك إيه؟ قلت له ولا حاجة أنا بحبك. قال لي لا بس قول أنت عايز إيه؟ فقال له لا أنا بحبك. تاني يوم الصبح راح جاب له الشبشب مش عارف إيه وبدأ يخدم بابا. فالأب بعد يوم واتنين قال لك دي فيها إنة، فندها قال له بص جيبها من قصرها، أنت بإنك عايز حاجة كبيرة قوي، طلباتك إيه؟ قال له بابا أنا بحبك مش عايز حاجة. بعد أسبوع اكتشف إنه بيحبه بصحيح، فندها قال له إيه الحكاية؟ قال له الحكاية أنا بحبك وببسط لما بخدمك. يقول لي بدل أب كل ما يجي يسيب مامته وأخواته وأخته وغيره ويجي ينده الولد ويقعد يضحك معاه ويلطف معاه ويلعب معاه، وقال لي بقينا أصحاب قوي. بعد شوية بقي ريلاكس، بدأ يعامل ماما بلطف، ما خلاص بقى الشدة راحت، بدأ يعامل أختي بلطف، بدأت شخصيته تتغير. مين اللي غير البيت؟ الولد الصغير. فلو إنسان واحد عاقل هيصلح البيت كله صح؟ ولو واحد عاقل ايرور ايه ارمية الاصحاح الايه الخامس الآية الاولى، الفتش دور كده في كل ايه المدينة في شوارعها في ساحاتها لعلك تلاقي واحد بس طالب الحق ويعمل بالبر. طب تعمل ايه؟ قال اصفح عن المدينة كلها. يعني القاهرة دي عايزة كم واحد؟ عايزة واحد زي أنبا أبراهام، نلاقي واحد زي أنبا أبراهام. اسكندرية دي عايزة كم واحد؟ عايزة واحد زي أنبا أبراهام، فربنا يصفح عن اسكندرية كلها. ايه رأيكم؟ ممكن الواحد يقول ممكن اكون انا الواحد ده. احنا نحتاج في المشورة ان نوجه انظار الاسرة الى امكانياتنا في المسيح يسوع، فبتديله اولا احساس بالايه بالقوة، ان انا مش ضعيف، مش أنا الطفل الصغير، مش أنا الزوجة المغلوبة على أمرها، مش أنا الزوج اللي مراتي بتتأمر فيه، لكن أنت إنسان الله المقدس اللي الله يحب يعمل بيك بكل الطرق. فمدرسة اسكندرية نتعلم منها الإيه؟ أنا يعني أنا عارف في ناس ما بيحبوش كلمة التأله، لكن نقول الشركة في الطبيعة الإلهية. لو أي واحد فينا يحمل عمليا الشركة في الطبيعة الإلهية حتما الله هيشتغل في العيلة كلها، سواء العيلة دي مراتي وولادي أو العيلة بتاعت عيلتها أو عيلتي أو الكنيسة المحلية أو المدينة كلها، بل ممكن العالم كله. لازم نعرف نعمل ري إيفاليويشن لحياتنا، أنا مش قليل في العالم. ودي النقطة أحبائي اللي ركز عليها كثير من الآباء الإسكندريين، وأيضا لقطها كثير من الآباء الكبادوك. انتوا عارفين كبادوك بيعتبروا امتداد للفكر السكندري، وأيضا بعض الآباء زي القديس يعقوب السروكي. ده قعدت مرة أقرأ في القديس إغريغوريوس أسقف نيسس وقت كده زمان لما كان في وقت يعني. فقلت ايه ارى ايه سر القوة بتاعته ده. الملكة كانت تشتهي او الامبراطورة تسمع له والامبراطور، وكانت القرية بتاعته اللي هو اسقف عليها فيها كام واحد، بيقولوا حوالي 13 واحد. ايه يعني الجبروت ده؟ احساسي الداخلي ان سر القوة في القديس غروريوس اسقف نيسوس اكتشافه لحقيقة هامة، ان انا اعز كائن فاني ربنا. انا اعز كائن فاني ربنا. خير كده الزوج داخل عند امراته حاسس ان هو الايه على ايد ربنا المدلل اللي يقول انا لحبيبي وحبيبي لي. مراته تخبط تعمل كذا تغلط في كذا تعمل، قال كبر دماغك كبر دماغك اكسبها للمسيح، لانه في موضوع شغله ان هو عند ربنا اكبر من كل العالم. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مره جاني كاهن، ما مش انا بطلع موضوع شويه بس بحب الجانب العملي، جاني مره كاهن وقال لي بص يا ابونا، قلت له ايه؟ قال لي انت عارف انا مرسوم جديد وفي كاهن قديم، ادخل اجتماع شبان مسمينه اجتماع ابونا فلان، ادخل اللجنه ما اعرفش اقول كلمه، حتى ما اقول كلمه ما يسمعوليش. طبعا ابونا اللي ليه خبره طويله اللي مرسوم قبلي بـ20 سنه بيهتم بي، الكنيسه كلها باسم، فانا مش عارف انا كاهن ولا صبي كاهن. قلت له بصراحه انت اللي مش عارف تمشي كويس. قال لي ليه؟ قلت له في اجتماع الشبان تقدر تاخد اخر صف. قال لي اول. قلت له سيبك كل ما اقول لك تعال اتكلم، قل له لا يا ابونا انت راجل عندك خبره وسنين طويله، انا هقعد مع العيال الصغيرين اخد اعترافاتهم، اقعد كده مع الشبان خد اعترافاتهم والشبان. لما يجي معاد لجنه الكنيسه قل له ابونا بصراحه انا لا ليا في الطور ولا في الطحين، وانا عيل صغير وانت راجل كبير بتفهم، هضيع لي 3-4 ساعات على الفاضي، اروح ازور لي 6-7 بيوت حوالين الكنيسه اولى، وتاخد انجيلك وتلف على الناس وتكلمهم عن ربنا، وارمي لابونا الاداريات والشكليات. بدا يعمل الحدوته دي مره واثنين وثلاثه، وبعدين نده له ابونا قال له تعالى هنا. قال له ايه؟ قال له البحر اجتماع الشبان العيال بتلموا حواليك تاخد اعترافاتهم، انا هروح اخبط راسي مع اللجنه في الكلام والحديث وانت نازل تلف على الناس تكلموا عن المسيح، بقى انت تكلم عن ربنا ونقعد في الزباله. لا نشترك في الزبالة مع بعض. قالوا لا وحاول بكل الطرق. فقالوا طب بص إذا أنت حضرت أنا هنزل أفتح، إذا أنا حضرت أنت تنزل تفتح، لكن احنا ما نضيعش وقتنا في الزبالة. وبالفعل بدأت الأمور تبقى إيه كويس. كل ما الإنسان يكتشف إمكانياته الجديدة في المسيح يسوع كل ما يعيش فرحان ويفرح قلوب الناس اللي حواليه. مدرسة اسكندرية أيضا حاجة الجميلة فيها، رغم أنها تهتم على أعلى مستوى في الجانب الروحي وهو الدخول أو نقدر نقول مستواها اللاهوتي كل عطية صالحة هي من عند الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس. ده الموضوع اللي كان شاغل أثناسيوس الرسولي، شاغل كيرولوس الكبير، شاغل قديس ديديموس الضرير إلى آخره. ولكن ايضا كان يحب التطبيق العملي لهذا الايه المبدا. يعني ايه؟ يعني انا بيعجبني الكتاب بتاع القديس اكليماندوس الاسكندري اللي هو بنسميه بيداجوجوس اللي هو المهذب او المدرب او المعلم، بيسموه احيانا انستراكتور احيانا تيوتور، لكن كلمه اليونانيه بيداجوجوس يعني مدرب أو مهذب أو معلم بس عملي. قعدت مرة أقرأ فيه فوجئت، لقيت إكليماندوس ده اللي في اللاهوتيات والفلسفة وغيره عامل كتاب يكلمنا عن إيه؟ عن ما يبدو لنا أتفه الأمور، لدرجة أخذت كثير من أقواله في كتاب يا ريت لو تقروه اسمه الخط الاجتماعي في كتابات الآباء الأولين، يورينا إزاي الكنيسة الأولى تهتم كل حاجة. هقول لكم مثل يبدو أنه تافه، يعني يقول لك إزاي تضحك، إيه رأيك؟ يقول لك عامل باب كده اسمه الضحك، يقول لك ما تبقاش عبوس لأنك مش بتدي صورة المسيح، وما تكهكهش لأنه مش صورة المسيح، ولكن الإنسان المسيح اللي حامل المسيح يبتسم ويلاطف ويبقى دايما يبث روح الفرح في حياة اللي حواليه. تقدر تشيلها دي من الجانب اللاهوتي مربوطة بالمسيح. تخيل كده لو الزوج والزوجة حط المبدأ ده حتى في الضحك، تبقى الزوجة اللي بنقول لها في الايه تقابليه بالرحب والبشاشة، طبعا كم في المية اللي بتنفذ الله أعلم. لكن لما بحامل المسيح ما تبقاش الابتسامة من بره، ما ممكن ابتسم من بره وهو يبص يقولك دي تسخر بي سخرية، مش حاسس انها طالعة من القلب. لكن لو هي مرتبطة بالمسيح الساكن فيها وشعر انها انسانة الله وحاملة المسيح فيها وانسانة روحية، ابتسامتها تعكس فرح على زوجها على اولادها على احفادها حتى لما تكبر، لانها حاملة شركة في سمة من سمات المسيح اللي قال عنها بيلاطس في تقريره لهيرودس انه كان دائم الابتسامة ولم يوجد ضاحكا قط، ولكن وجد في مواقف معينة باكيا او متألما او حزينا. يتكلم من الحاجات الغريبة طبعا اللي انا ما مثلا هديكم مثل بسيط، الباروكة. انا كنت فاكر الباروكة دي يعني حاجة تالية في القرن العشرين ولا حاجة، طبعا بديت اعرف انها موجودة من قبل المسيح لان الملوك والاباطرة لابسين باروكة، والناس الاشراف زي كده كل شكلهم في الشعر كله متقارب، يونانيين كده تلاقي كلهم شكلهم زي لابسين باروكة. بيقول يا ترى لما احط ايدي على انسان لابس باروكة مين اللي هياخد البركة، الراس ولا الباروكة؟ انسان بيفكر حتى في الامور الصغيرة، مش بيقول دي صح او غلط، لكن معناها انه كله شغل. المشي عامل كده فصل عن المشي، يقول لك وانت بتمشي ما تمشيش سريع لألا اللي معاك يكون تعبان تأزمه نفسيا، وما تتباطأش لألا اللي معاك يبقى مش قادر يتباطأ فتتعبه نفسيا. مبدأ جميل ازاي في سيلف ساكريفايس، ان لا اسرع زيادة عن اللزوم حتى لو كنت قوي، ولا ابطئ زيادة عن اللزوم مهما كانت الظروف، لكن أراعي الناس اللي حواليا لأني أنا أمثل المسيح اللي يقول عنه بولس الرسول أنه لم يأتي من أجل ذاته لكن من أجل الآخرين. أتكلم عن الموسيقى، أتكلم عن حاجات كتير. ياريت لو تحبوا تقروا كتاب اللي هو التيوتر اللي بيسموه أو المعلم، أو في كتاب اللي هو الخط الاجتماعي في فكر الآباء. القديس كليمندوس اللي بيهتم بالمشي وبالابتسامة وبالموسيقى وبالنوم وبالراحة، اللي يهتم بطريقة الأكل صوتك وانت بتاكل مش نوع الأكل، يتكلم عن نوع الأكل يقولك كل ما تاكل أكل ما دخلش النار كتير كل ما يبقى صحي. ده اللي بنسمعه النهاردة في الأبحاث الحديثة موجودة في القرن الثاني عند كليمندوس، اللي هو العودة إلى الأكل الخضروات والأكل، يقول لك كل ما تحطه في النار كتير يتعبك صحيا ويتعبك روحيا، كل ما بتاكل حاجات طازة كل ما يبقى مريح روحيا ومريح جسديا. ناخد بسرعة مدرسة أنطاكيا، ما تكلمنا عن مدرسة اسكندرية. مدرسة أنطاكيا أنا مش هدخل في الجانب اللاهوتي تفسير الحرفي للكتاب المقدس، لكن معروف أن مدرسة اسكندرية كانت تميل إلى اكتساب الشركة في السمات الإلهية. أنطاكيا كانت تركز بالأكثر على الجانب اللي بنسميه أنثروبولوجي، اللي هو الجانب الإنساني، عشان كده كان يهتم جدا ان تاكيد ان المسيح له جسد حقيقي. طبعا مدرسه اسكندريه نفس الحكايه، لكن كان تركيز انطاكيا خايفين من مدرسه اسكندريه الحديث عن السمات الالهيه لالا تدوب الجانب الانساني، لكن طبعا مدرسه اسكندريه بريئه من الحته دي. كونهم يهتموا بالجانب الانساني، طبعا الجانب الانساني يرتبط بالاسره، ولذلك نلاقي من اعظم اباء مدرسه انطاكيا المعتدلين مين؟ ذهبي الفم، القديس يوحنا ذهبي الفم، منزل مقالات عن الايه؟ عن الزواج، يهمه جدا ان الحياه الزوجيه، يتكلم عن تقديس الانسان في الحياه الزوجيه. يعني كنت بقرا له جزء كده، ازاي واحد وزوج يعني الخطيبين يدخلوا الكنيسه ويبقوا جسدا واحدا وياخدوا عمل روح الله ويطلعوا في حفله راقصه بيديرها عدو الخير. بيقول لك ازاي ممكن الاثنين يشتركوا مع بعض؟ هل هيبقوا في شركه مع الروح القدس ولا في شركه مع عدو الخير؟ بغض النظر، مش عايز افتح الموضوع ده، لكن اذا كان بيهمه الجانب الانساني لكن دون تجاهل الجانب التقديسي، انه يكونوا مقدسين في ربنا. فنتعلم من مدرسه اسكندريه الجانب اللاهوتي الحي، ونحط الديفينيشنز السليمه زي بولس الرسول لما اتكلم سواء في كولوسي او في رساله الى اهل افسس، حط المسيح الموديل هو والكنيسه، يبقى الموديل للحياه الزوجيه للرجل وللزوج. مدرسة أنطاكيا بدأت تدخل في الجوانب التفصيلية في الحياة الأسرية. يعني ذهبي الفم ليه مقال جميل جدا، ما أعرفش قرأتوه ولا لا، اللي هو أنا بنسى الاسم بتاعه بالظبط، لكن هو معناه تربية الأطفال والمجد الباطن. حد قرأ المقال ده؟ موجود أغلبه بعد تنظيمه في كتاب الحب الأخوي، في فصل كده عن تربية الأطفال والمجد الباطن. بيقول لك ابنك ده غالي عليك، الخطورة انك انت بتسلب ابنك قيمته. ازاي؟ يعني دكتور ودكتورة فاتحين يد مشتركة مثلا، وبعدين ربنا اداهم ولد، فيقول لك مين اللي هياخد العياده بعد طول عمرنا؟ ابننا. الولد يقول انا عايز ادخل فنون جميله، يقول له لا، فنون جميله ايه؟ انا دكتور ودي دكتوره، ومين هياخد العياده دي؟ فنضغط على الولاد عشان يدخلوا ايه؟ طب، ويفشلوا في الطب او ياخدوه بالعافيه، ويبقى الولد متذمر، فقد مواهبه، فقد شخصيته، بابا ومامته بيلعبوا بيه زي قطعة الشطرنج، صح؟ طبعا بتكرر كتير بالأخص في مصر أو في الميدل إيست. يعني بيقولك ليه أنت بتعمل كده؟ لأجل المجد الباطن. أنا دكتور أو أستاذ في الجامعة، يبقى لازم ابني يبقى أستاذ في الجامعة. أنا عندي عيادة، يبقى لازم ابني يبقى عنده عيادة. أنا عندي مكتب هندسي كويس، يبقى لازم ابني يطلع مهندس ويستلم الشغل بتاعي. من فين جاب لازم دي؟ ذهبي الفم بيقول ايه؟ لما بتجيب دكتور ودكتوره ولما بيعوزوا ابنهم يبقى دكتور، ده معناه ايه؟ هم مش عايزين يبقى دكتور، هم بيدوروا على مين؟ زي مثلا اقول لكم قصه بسيطه. احد الاباء الكهنه في بلد ما، ابنه حط 3 حلقان في ودانه كله قال لي، وبعدين بدا يعمل شعره بيربل، شعره يضربه بيربل اللي هو بيسموه ايه؟ موفي، يعني معرفش الاسم العربي، بنفسجي. وبدا يلبس اي لبس. طبعا ابونا قال دي كارثه، ابني يبقى كده. هو مش همه ابنه يبقى يدخل السماء، لكن اللي شغله الناس يقولوا ايه على ابن ابونا. هي دي بقى تربيه الاولاد والمجد الباطن. فأحد الأشخاص الهيئة تلمين على مجموعة من الشبان الحلوين، فقالوا له بص يا ابونا ده مش ابنك ده أخونا، بليز ما تفتحش الموضوع معه. طبعا كان على حساب أعصابه. بعد سنتين كده بسيط لقيته جاي لابس لبس شيك، تغيرت شخصيته، ناجح في دراسته. بقول له ابونا ايه اللي حصل؟ قال لي لوحده، لما انا ما بتكلمهوش هو لوحده راجع نفسه ولوحده تغير تغيير كامل. بصي، الاخطر حاجه في ذهن اولاد الكهنه سواء الشابات او الشبان، يقول لك ايه ذنبي ان ايه بابايا كاهن، ما يفتحش التلفزيون ده ابن ابونا، مش هيروح رحله او حفله معينه ده ابن ابونا. انا مش عايز يحس ان ابن ابونا، انا عايز يحس ابن ربنا، ويغلط ما يجراش حاجه، ويبقى من داخله مش من براه، ولما يطلع الاصلاح يطلع من اعماقه ما يطلعش من بره. انا بدي المثل لابن ابونا لان الاسفه ما عندهمش ولاد لكن هو المثل نطبقه على الكل، مهندسين، دكاتره، اساتذه جامعه، اي حد، وكلنا بنغلط في الغلطه دي. ان ما يشغلنا في اولادنا مش ابني يبقى ناجح، لكن ابني يبقى ايه؟ يسيب اثر، او يعني يبقى ياخد امتداد لحياته. يعني اذكر انسان في كاليفورنيا طلع تقريبا الاول على الهاي سكول، واي جامعه تتمنى انه يدخل. طبعا الوالدين دكاتره، فقالوا له ايه تدخل طب؟ قال لهم لا انا عايز ادخل بيزنس. يا حبيبي ادخل طب، وقالوا لي ده لو دخل طب حتما هيبقى استاذ في الجامعه لانه هاي ستاندرد قوي في كل حاجه. دخل سنه او اتنين، وطبعا ضرب بباباه عرض الحائط وساب كليه الطب ودخل بيزنس. فقعدت معاه، ايه حبيبي؟ قال لي بص يا ابونا انا ما احبش افعص بجسم الناس، مش بتاعتي، انا مش عايز طب، انا غاوي بيزنس، هم عايزين طب، هخلص البيزنس واشتغل بيزنس وهاخد لهم الطب وانا في السكه، لكن مش هفتح عياده. وفعلا بدا ينجح لانه دي موهبته. فيا ريت نفس الحدوته مش بس بين الوالدين والابناء، لكن بين كل اعضاء الاسره. الزوج يقول لك اخذتها 16 سنه عشان اشكلها على مزاجي، اشترى لعبه بايه بيلعب بيها، وهي تقول لك انا اعرف ايه بطريقتي الخاصه احركه. مره كده ابونا لوقا كان قاعد في مشكله، فالراجل بيقول له يا ابونا لو سمحت قول لها ان ايه ان الراجل ايه راس المرأة فتسمع لي. قالت له ابونا لو سمحت قول له ان الرقبه بتحرك الراس. فالمشكله كل واحد يحرك الثاني، انا احرك نفسي. والانسان الكبير هو الانسان اللي يعمل ادوبشن مع الجو اللي عايش فيه. يعني البيبي الصغير لو قلت له ما تلعبش في الايام دي، لو انا بس عملت كده هيروح يلعب فيها، لان بيبي صغير. الانسان الكبير هيبص لك خلاص هو مش عايز. الانسان الصغير في تفكيره عايز يمشي الامور في اسرته حسب ايه؟ حسب مزاجه. الانسان الروحي انسان اكبر من ان يكون يبص في هذه الامور. شطارته ازاي يريح مراته، وازاي يريح ولاده، وازاي يريح زملاته، وازاي تبقى سعادته في ان هو ياخد مكان المسيح الاخير ويدي للكل المكان للعمل. احنا قلنا مدرسه اسكندريه، مدرسه انطاكيا، مدرسه روما. روما دي تهتم بايه؟ دي السنتر، كانت العاصمه بتاعت الدوله الرومانيه. كان بابا روما او اسقف روما في ذلك الحين، الاسقف بتاع روما هو الواجهه بتاعت الكنيسه. يعني الامبراطور لما حب اي مشكله موجوده في الكنيسه مين اللي قدامه؟ اسقف روما. ما يشغل كنيسه روما ومدرسه روما او المدرسه بالذات الغربية بوجه عام الايه علاقة الدولة بالايه بالكنيسة، فيهمها التنظيم الكنسي، يهمها التنظيم الكنسي. ولذلك حتى لما تقرأ في كتابات الغربية عن الزواج يهمه الايه التنظيم الأسري. يعني ناخد أول لاهوتي غربي، أول واحد بيعتبر لاهوتي غربي اللي هو مين؟ العلامة ترتليان. العلامة ترتليان يعتبر طبعا بيعتبره أول لاهوتي شرقي هو أوريجانوس، وأول لاهوتي غربي بيعتبروه ترتليان. ترتليان لما يتكلم عن الزواج يتكلم عن إيه؟ يقول لك إيه أعظم من الزواج اللي من الله وتباركه الكنيسة ويرضى عنه الأسقف، أو يحط الأسقف بعدين الكنيسة، يبقى بموافقة الأسقف وصادر من ربنا وإيه وبتباركه الكنيسة. أنا عايز أخد بس العبارة الصغيرة دي، عايز أركز على الثلاثة مع بعض. عمل الله إن موضوع الأسرة شغل فكر ربنا، ده من الله مش الزوجة من الله، لازم نفهم الفرق بين الاثنين. ما يجيش واحد يلخبط ايه ويتعرف على واحدة ملخبطة ويتجوز ولك ده من ربنا، لا الزواج من الله، يعني الله اللي يقدس الزواج، ما قالش الزوجة من الله. فالله يهتم بالأسرة. طب والكنيسة قال تباركه، طب والأسقف موافقة الأسقف، ايه معنى موافقة الأسقف؟ هنا تحط مبدأ لذيذ اللي هو في القرن الثاني اللي انتوا مسمينه او اللي دلوقتي بنسميه المشورة. يبقى مين كان المشير؟ الأسقف. قبل ما تتجوز تروح للأسقف ده بابا تقول له ايه رأيك في فلان ولا ده ابني، اتجوزوا حصل خلاف لا يروح للباباها ولا باباها ولا مامتها ولا مامته، ما يروح فين؟ الأسقف. فكان الأسقف يبقى إيه؟ هو المشير. طبعا كان الأسقف بيبقى على قرية فيها مثلا 100 عيلة ولا 50 عيلة، فيعني فاضي الحدوتة دلوقتي، لو نظنش فيه أسقف فاضي الحكاية دي. لكن على الأقل حط لنا المبدأ، مبدأ الإيه؟ مبدأ وجود مشير أو إنسان كونسلر يقدر يشير أو ياخد ويدي مع الأسر. آخر حاجة الكبدوك ويبقى خلص. بالنسبة للكبدوك أنا هقول بس حاجة صغيرة بسيطة. أجمل ما قدموا لنا الآباء الكبدوك الرسالة اللي كتبها القديس غريغوريوس عن والدته يوم ما رساها، قال الآتي، قال إن والدي كان عنيف وكان بعيد عن ربنا واستطاعت انها تكسبه ربنا، مش بس تكسبه ربنا، واستطاعت انها تتفق معاه يعيشوا الاثنين بتوليين، واستطاعت انها تخليه بقى اسقف. وبعدين يقول حتى جميلة، يقول والدتي علمت بابا فن الرعاية. ايه رأيكم؟ تصور كده لو اسقف يقول انا مدين لمامتي، ولا طبعا ما فيش زوجة دلوقتي، او لو كاهن يقولك انا مدين في فن الرعاية بتاعي لمين؟ لزوجتي. ده الناس تطلع يقولك يا حتى ابونا. والعجيب ان بنتها اتجوزت واحد تعبان ورجعته لربنا وغيرت حياته وترسم كاهن. إذا الأسرة إيه دورها؟ خطير. يعني زوجة تقيم من زوجها أسقف وتعلمه فن الرعاية، ده يبين لنا قد إيه كان الكبدوك يهتموا بالإيه؟ بالأسرة. أحب بس أقول نقطة أخيرة بالنسبة لإسكندرية، الحتة اللي مش قادر أنساها، لما القديس ألكسندروس شاف الطفل الصغير أثناسيوس بيعمد، الموقف البطولي لألكسندروس نعمل ايه؟ النتائج ماتش شويه عيال بيلعبوا ماتش شويه عيال قالك لا ده ابني. البطوله الاعظم ان الام عملت ايه؟ قالت له ده ابنك انت تربيه. هنا جمال الاسره على المستوى الكنسي ان البطرك اب كل الكنيسه. البيبي الصغير او العيل الصغير او الصبي الصغير اللي بيلعب ده هو يهتم بخلاصه ويطلعه قائد، مش مجرد بيكلموا عن المسيح ولا لا لا، ده خلاه أثناسيوس القائد العظيم لكل العالم المسيحي يفتخر بيه. والام اللي ما نعرفش اسمها كانت بطله لانها ايه؟ قدمت هذا الابن للكنيسه. مين اللي يرعاه؟ الاسر. اكتفي بالكلمتين دول، وانا اسف اخذت من وقتكم، لكن اتمنى ان ربنا يدينا فرصه نعيش كاولاد لربنا. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.